أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البيان الذي أفاده الميرزا قدس سره لتوضيح ما هو المراد من القصد، قصد المسافة الذي هو شرط في وجوب التقصير فيما لو طوى تلك المسافة. وبعد أن قسم الروايات إلى ثلاث أقسام، واستظهر من روايات الطائفة الثالثة التي فيها تبييت النية إلى آخره أن هي التي تنظر إلى القصد والنية في البيان، جاء واحتمل في القصد ثلاث احتمالات: إما محض حينئذ الفعل النفسي اللي أشرنا له فيما سبق، وإما الانفعال النفسي اللي هو التوطين والرضا بالواقع والاعتقاد بالواقع وتقبل الواقع وقبول الواقع في قلبه، وإما الفعل والانفعال حينئذ في قلبه، يعني الفعل النفسي والانفعال، أو فقل القصد الذي يتعقبه التوطين النفس. فلا يكفي مجرد توطين النفس، كما أنه لا يكفي مجرد القصد اللي هو الفعل حينئذ جوانحي في قلبه. ثم أردف قائلا بأن روايات بأن مناسبات الحكم والموضوع، الموضوع اللي هو سفر ومشقة، والحكم اللي هو حكم تخفيفي ونحو امتنان على أحد المكلفين في قلبه، وأنه هدية ومنحة إلهية إنما يمنحها المولى عز وجل للمستحق، والعاصي مثلا لا يكون مستحقا لها. بمناسبة الحكم والموضوع استفاد أن النظر إلى القصد إنما هو بمعنى توطين النفس وقبول الواقع والاعتقاد بالواقع في قلبه، بهذا الذي حينئذ أشار له، باعتبار أنه هو القدر المتيقن في البحر. هذا حاصل ما أفاده الميرزا بحرفيته في البحر. هذا الكلام الذي ذكره الميرزا قدس سره إنما يتم بناء وبناء بناء على أن النسبة ما بين الفعل النفسي اللي هو عبارة عن القصد والنية والجرم في قلبه مع التوطين الذي هو الانفعال النفسي، أن النسبة بينهما هي نسبة الأقل والأكثر، والأكثر إنما هو في جانب الفعل، واضح، وأما التوطين والانفعال يكون هو حينئذ الأقل في قلبه، وبالتالي حينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن والذي ينسجم أكثر مع مناسبات الحكم والموضوع. الحكم اللي هو السفر في مشقة، عفوا، الحكم الموضوع اللي هو السفر في مشقة، والحكم اللي هو التقصير اللي هو نحو امتنان ومنا على أحد المكلفين في قلبه. بهذا الكلام حينئذ يستقيم ما أفاده الميرزا قدس سره باعتبار أنه القدر المتيقن في البحر، ولا ليس منظور بالقدر المتيقن قدر متيقن في مقام تخاطب، أو إنما قدر متيقن بحسب مناسبات الحكم والموضوع في البحر، لحتى يمكن حينئذ الأخذ به. هذا أما الأولى. أما الثاني هو أن يؤخذ حينئذ الفعل النفسي، أعني القصد والنية في قلبه، أن يؤخذ هذا الفعل النفسي فقط وفقط كطريق إلى تحقيق التوطين النفس وتحقيق هذا الانفعال النفساني في قلبه، يؤخذ كطريق حينئذ له في قلبه، يعني الغرض من المجيء بالقصد بمعنى فعل النفس لأجل حينئذ توطين النفس ولأجل الانفعال النفسي في قلبه، واضح. ففي مثل ذلك الغرض الأساسي، الغرض الأساسي إنما هو كامل بالانفعال، وليس بالفعل. إن ذكر الفعل فقط وفقط كطريق حينئذ إلى الانفعال النفساني، باعتبار أنه في الغالب إنما يتحقق هذا الانفعال النفسي والتوطين النفس فيما لو كان هنالك قصد حينئذ في البعض بهالمعنى حينئذ. فيكون الغرض النهائي والغرض الأعلى كامن حينئذ في الانفعال النفسي في البعض. وأما القصد إنما يؤخذ يعني اللي هو الفعل النفسي يؤخذ كطريق حينئذ إلى ذلك الانفعال بحسب اصطلاحات الميرزا قدس سر. هذا الاحتمال حينئذ الثاني، إما وإما، إلا أن كل من هذين الاحتمالين قابل للنقاش. أما على الاحتمال الأول، فلأن النسبة بينهما مش نسبة الأقل والأكثر، إنما نسبة حينئذ المتباينين في البين. يعني في عندك فعل نفسي، في عندك انفعال نفسي. هلأ شو منشأ هذا الانفعال النفسي؟ من فعل نفسي أو من شيء؟ هذا مطلب آخر. بس إذا حينئذ شيء مباين ومغاير له، وليست النسبة بينهما الأقل والأكثر، وتكون حينئذ الأكثر في جانب الفعل النفسي في البين. اللهم، لأنه هو قال في عندنا ثلاث احتمالات، إما مجرد الفعل أو مجرد الانفعال أو المجموع من الفعل والانفعال. فنقول بأن الانفعال بالنسبة للمجموع من الفعل والانفعال هو أقل وأكثر، إلا أن الشأن ليس حينئذ في المناظرة والمقابلة ما بين الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني الوسطي في المعنى، إنما بين الاحتمال الأول والثاني بحسب ترتيب الميرزا قدس سر لذكر الفعل و الانفعال في البعض. فالنسبة بينهما حينئذ التباين، وفيما لو كانت النسبة بينهما التباين لا يبقى لدينا هنالك قدر متيقن بحسب مناسبات الحكم والموضوع حتى حينئذ يمكن الأخذ به. فين يعبر بهذا التعبير؟ فين يعبر بتعبير آخر؟ وإن شئت قلت بأنه إما أن نلتزم بشرطية القصد أولى. ليش؟ لأنه إذا بدك ترجع لمناسبات الحكم والموضوع، الأصلح لمناسبة الحكم والموضوع أصلا ما يكونش في القصد شرط، وإنما يكفي طي المسافة، قصد أو لم يقصد في البعيد، علم أو لم يعلم، وطن نفسه أو لم يوطن، اعتقد حمل نفسه على تقبل الواقع أو لم يحمل نفسه، مهما كان حينئذ الأمر مهم أنه طول المسافة. ليش؟ لأنه هذا اللي بيناسب الحكم والموضوع في البعيد. إذا بدنا نرجع لمناسبة الحكم والموضوع يكفي حينئذ طي المسافة. ليش؟ في قاصد ولا ما في قاصد؟ المشقة حصل من طي المسافة في البحث. وبمناسبة الحكم والموضوع حيث أن الحكم حكم امتناني وطي المسافة فيه نحو مشقة على المكلف في البحث، يقتضي حينئذ أن نلغي أصلا شرطية القصد. ليش؟ لأن المعيار والميزان في الطي، أما القصد أو لم يقصد، هذا اللي لم يقصد في البين قطع طول المسافة. هذا الذي حينئذ كان بصدد ضالته، البحث عن ضالته في البين، ذهب مثلا 4 فراسخ امتدادية في البين أو 8 فراسخ امتدادية، قطعا حصلت المشقة له في المقام. فبمناسبة الحكم الموضوع بيقتضي أنه هو يثبت له حينئذ هذا الحكم الامتناني والإرفاقي، يعني حينئذ التقصير في الصلاة. إذا بدنا ناخذ بحرفية، مش عبون قد نقض على الميزة قد السر، لا إذا ملتفت للميزة بلا شك. إذا بدنا ناخذ بحرفية مناسبات الحكم والموضوع من ناحية امتنانية الحكم وكونه حكم إرفاقي مع المشقة التي تحصل نتيجة حينئذ السفر في البين، يقتضي أصلا أن لا يكون هنالك قصد. لكن القصد حينئذ قد أخذ في الروايات بحسب تعبير الميزة قدس سره، روايات الطائفة الثالثة اشتملت على القصد والنية، رواية تبييت النية، رواية إسحاق بن عمار أنهم لم يشكوا بأنهم بدهم يطلوا المسافة، بدهم شو اللي هي قرينة أخرى عن القاصد والجازم والعزم الجاد البتي في البين. كل ذلك حينئذ دليل على شرطية القصد، وإنما الشأن حينئذ في تفسير هذا القصد. ومن الواضح أن النسبة بين التوطين والقصد، التوطين اللي هو انفعال نفسي والقصد اللي هو فعل نفسي، ليست نسبة الأقل والأكثر ليكون هنالك قدر متيقن، وإنما هي نسبة التباين، ومع نسبة التباين فحينئذ ما في عندنا شيء يمكن المصير إليه لوضع اليد عليه فنقول بأنه حين. نعم فيك تستدل مثلا بإجماع أو بسيرة متشرعة حينئذ تعكس رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في مثل الأسير ومثل المضطر ومثل الخادم مع مخدومه والزوجة مع زوجها، وبالنسبة إلى العابد مع سيده هذا مطلب آخر. بس إذا نحن على مستوى الروايات حينئذ لا تعين، حتى لو أعملنا مناسبات الحكم والموضوع ما في عندنا خصوصية حينئذ للانفعال حينئذ النفسي عنه بالنسبة إلى الفعل النفسي. الانفعال اللي هو عبارة عن التوطين، والفعل اللي هو عبارة عن محض ومجرد القصد في المحل. إذا بدنا ناخذ حينئذ بالتقدير الأول لكلام الميرزا إن كان المنظور منه ذلك، وإن كان المنظور منه التقدير الثاني وهو حمل القصد على محض الطريق لتحقيق حينئذ التوطين والانفعال النفسي فيه، وأن الغرض النهائي كامن في الانفعال النفسي، وإنما ذكر القصد والنية في الروايات لأجل حينئذ ذلك في البهم، باعتبار أن الغالب في تحقيق الانفعال النفسي إنما يكون حينئذ بالقصد. كما توهم بعض عبارات الميزة لمن تأمل في طيات مطلب الميزة قدس روحه يمكن حينئذ يطلع منه هكذا عبارة في البحث. إن كان المنظور حينئذ ذلك فهذا حينئذ عدتها على حينئذ مدعيها في البحث، وهو أن القصد محض طريق حينئذ إلى الانفعال النفسي في البحث. شو بتعمل بالاحتمال الثالث الذي طرحته أيها الميزة في قبل الاحتمالين الأول والثاني الذي أخذت بالاحتمال الأول شرطية القصد، بالاحتمال الثالث شرطية كل من القصد والانفعال النفسي في البعين؟ ليش؟ لأنه من الواضح أن القصد مدخلية وليس القصد محض طريق حينئذ لتحقيق التوطين في البعين. نعم أنه في بعض الأماكن في بعض المواطن يكتفى بمحض الاعتقاد والعلم بالواقع وتوطين وحمل النفس على الواقع والرضا بالواقع وقبول الواقع، هذا مطلب حينئذ النفس. يعني هذا البيان على عذبه وعلى كونه رقراقا وإله شو اسمه، ولكنه مع ذلك هذا البيان فيه حينئذ هذه المشكلة، أنه لم يوضح لنا، أو أنا ما فهمت بعبارة أصح الواجب في كونه في كون حينئذ الاحتمال الوسطي وهو أن القصد بمعنى توطين النفس والانفعال النفسي حينئذ هو القدر المتيقن بحسب مناسبات الحكم والموضوع في البحث. هذا حاصل ما أريد أن نقوله بالنسبة للميزة قدس السر. عودا على بدء وذلك أنه قلنا فيما سبق أنه لا يكون الأصالة القصد شرطا حينئذ فيها، لا شك أن القصد معتبر فيها واضح. إملي هلأ مسألة الانفعال والفعل خلصنا منه وانتهينا من المطلب، وهو أن القصد لا شك ولا إشكال بأنه شرط، وسوف يأتي استمرار القصد أيضا شرط في شرط في البعض، إلا أن القصد هل يشترط أن يكون صدر عنه أصالة في البين؟ يعني أن لا يكون حمله على ذلك القصد شيء آخر؟ يعني مثلا واحد بدي سيفر لمكان كذا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، فإذا القصد حينئذ حصل عنده أصالة ولم يحصل حينئذ بالتبعية في البين، واضح؟ فهل يكون حينئذ صدور هذا القصد ونشوء هذا القصد عنه حينئذ أصالة شرط في تحقيق القصد أو لا؟ إطلاقات أدلة شرطية القصد تشمل حتى لو كان نشوء هذا القصد عن تبعية حينئذ في البعيد، يعني لم يكن عنده قصد حينئذ في السفر بل قصد تبعيته لذلك الغير، وذلك الغير بده يسافر، فحينئذ هذا المقدار يكفي في البعيد. صحيح في البين إطلاقات أدلة القصد حينئذ تشمل إطلاقات أدلة شرطية القصد تشمل حينئذ كلا النحوين ولا تقتصر حينئذ على النحو الأول. لا، المهم أن يحصل له القصد، بمعزل أن القصد يشمل توطين النفس أو لا، بمعزل عن ذلك لا شك ولا إشكال أن إطلاقات أدلة القصد لا تبيت حينئذ نية السفر، ف خادم بده يروح مع مخدومه، مخدومه غدا بده يسافر، هو أساسا ما بده يسافر، ولكن لما حصل لمخدومه حينئذ ولمتبوعه غرض السفر في البين نشأ عنده القصد، بس لم ينشأ عنده ابتداء، وإنما نشأ عنده حينئذ تابعا في البين، فكان تابع وذاك حينئذ متبوع، يعني أصالة لم ينشأ وإنما نشأ تبعا في البين، هذا حينئذ نحو قصد في البين واضح، وهذا المقدار من القصد يكفي لأن يوجب القصر إذا ما طوى المسافة في البين، ولا يشترط فيه الأصل. إطلاقات الأدلة إملي الإجماع وإلى آخره، إطلاقات أدلة شرطية القصد تشمل حينئذ مثل ذلك. هون نجي ساعة بنحكي حينئذ في هذه المناشئ للقصد، يعني مناشئ القصد التبعي في البين. مرة حينئذ يكون باب وجوب الطاعة مثل الزوجة بالنسبة للزوج، العبد بالنسبة لسيده، الولد بالنسبة لأبيه، على قول إنه في نقاش إنه بده يمشي معه وين ما راح، شو إلى آخره، لا الولد اللي خصوصا بعضه مش مستقل، اللي بعضه حينئذ تابع في البين، ولا إذا لا كان مستقلا أساس هذا المطلب يلتغى في عقيدة بالنسبة لوجوب الطاعة. وقد يكون لا من باب أنه مباح بالاختيار مثل الخادم بالنسبة لمخدومه، الأجر مش واجب عليه خصوصا أنه يروح معه بالسفر، بس إذا أمر له حينئذ ذلك وهكذا حينئذ في البين. أو قد يكون حينئذ بالإكراه في المقام كالأسير على تقدير، وعلى تقدير آخر لا يكون باب المضطر. المضطر مش الاضطرار اللي مر معكم بحديث الرافع، لا الاضطرار هنا بمعنى الإلجاء والمعنى الذي يكون مسلوب فيه القصد أساسا وبتاتا في البين، والذي يتم فيه بيان الميزة بمعنى الانفعال النفسي حينئذ في البين، لا بمعنى القصد اللي هو صادر عن اختيار أو عن كلمة. واحد مكره مثلا، مكره بس بيروح بيقصد وبيروح إلى السفر رغم أنه حينئذ مكره، ينعقد عنده القصد. مرة ثالثة أساسا حينئذ لا ينعقد عنده القصد كما لو كبل وإلى آخره، وألقي حينئذ في سفينة أو في قطار وصار فيه حينئذ ذلك القطار في البين. يعني الأسير على أحد نحوين، قد يكون أسير اختيارا، مش اختيارا يعني صدر منه القصد واضح، هذا الأسير العائلة ليش اسمه، مرة أخرى لا كبل وقيد وإلى آخره فصار مضطران وألجي، يعني صار أشبه بمثابة حينئذ الآلة في البين، اللي البعض حينئذ شكك اللي هو الشافعي، وهذا لعله منشأ البحث في المقام، شكك أصلا في أنه يجب عليه القصر وإنما يتعين عليه التمام في البين. ليه؟ لأنه بالنسبة لي من شرائط الوجوب التقصير ليس محض طي المسافة وإنما الإرادة، ومثل هذا المضطر المكبل الذي ألقي في قطار فسار به لا يحصل له حينئذ، لا تنقضح فيه الإرادة ولا ينقضح فيه القصد في البين، فبالتالي حينئذ يجب عليه القصر. هذا الانفعال عند الميزة بس مش انفعال الشيف، مش مشكلة، هذا انفعال الميزة مش انفعال الشاف، نحن عم نذكر انفعال عم نذكر الشافع حينئذ وما ذكره في البحث. لعله منشأ حينئذ هذا أنه لا يشترط أن يصدر القصد أصالة، بل يكفي التبعية حينئذ في القصد، إما واجبة أو أنها مباحة اختيارا أو أنه إكراها في البين، بل أن لا يكون هنالك حينئذ قصد أصلا وبتاتا كما هو الحال بالنسبة للمضطر المكبل والمقيد الذي يلقى في سفينة أو في قطار فيسير به حينئذ ذلك القطار. واضح هذا اللي هون بيجي ساعتها بيان الميزة، وهو أنه يكفي حينئذ علمه به أنه في طي للمسافة في البين ويكفي هالمقدار، مش أنه حتى لو ما وطنش نفسه اعتقد بأنه رح يمشي في المسيفة، لا حول ولا قوة، هذا حمل النفس على قبول الواقع والاعتقاد بالواقع والرضا بالواقع، هذا المقدار يكفي حينئذ لي وجوب القصر عليه في البين. واضح. هلا ابي ما يمكن الخادم يوصل لمحل يقول اني بطلت بديش كمل معك، بدي اني اجارتي بدي اني بوطن وبمكان اقامه مش بسفر في البين. واضح. خصوصا اسباب مش متوفره وصحته ما بتساعدوش مثلا، او الزوجه مثلا انه يمكن شو يطلقها، او العابد يمكن شو مثلا يعتقه في البيت، او الاسير يمكن حينئذ يفر ومن حينئذ من اسري من اسره في المقام. هذا الاحتمال على احد نحوين، هذا الاحتمال على احد نحوين. مره في امارات، في امارات في البيت، مش الامارات، في أمارة في البين واضحة قائمة حينئذ فيما بينهما، كما لو كانت هي مثلا بيت أهلها وبده أخذها وحملها على أنه شو مثلا بده يتفل. المفارقة حينئذ، مفارقة التابع للمتبوع في أمارة حينئذ عليه في البين، أنه مش رح يمشي معه هون حينئذ يمكن أخذها. مرة أخرى لا، مجرد احتمال عقلي وتجويز عقلي أنه يمكن شو هذا الأسير بطريقة ما أنه مثلا يهرب من، أو مثلا هذه الزوجة يمكن تعن عبي الزوجة أو شو مثلا يطلقها أو إلى آخره. مجرد الاحتمال العقلي، هذا الاحتمال الثاني حينئذ لا يكون مجوزا لعدم حصول القصد والجازم من التابع بالنسبة للمتبوع في البحث، مجرد احتمال المفارقة. نعم، إذا قامت الأمارة والمعتد بها حينئذ على المفارقة، كما لو أخبر مثلا واحد من السجنين الأسير إنه خي أنت إنسان كويس وكذا، بدي فلتك في البين، هو في أمارات صادق مش مجرد حينئذ خبر، فعلم بالمفارقة أو ظنا معتدا به بالمفارقة، فحينئذ هون تختلف المسألة ولا يكفي حينئذ، لأنه هو أصالة ما مش نيو السفر، وبالتبع إنما شرطه أن لا يكون هنالك أمارة أو اعتقاد أو علم حينئذ بالمفارقة. وإذا ما حصل ذلك حينئذ هذا المقدار يكفي لأن يبقى حينئذ على التمام إلى أن يأتي له حينئذ ما يوجي ويعين عليه التقصير، لأنه هو علمه حتى لو علم بقصد المتبوع في البين، هو عالم بالمفارقة أو ظن معتبرا به بالنسبة للمفارقة، وهذا المقدار يكفي لأن لا يكون علمه بقصد المتبوع حينئذ كافيا لوجوب التقصير عليه في البين. هذه تشقيقات هذه المسألة. عودا على بدء أيضا في البحث، الشهيد رحمة الله عليه في الدروس، الشهيد قدس سره في الدروس، يقول أنه لا يشترط أساسا قصد التابع، وإنما يكفي لدينا قصد المتبوع في البحث. نعم، مع علم حينئذ التابع واضح، إنما فقط وفقط قصد التابع ولا يشترط قصد المتبوع في البحث، واضح. قصد التابع أو لم يقصد قصد المتبوع هو الذي يكون حينئذ شرطا في البحث. هذا الكلام اللي ذكره قدس سره فيه أحد احتماله. الاحتمال الأول وهو أنه أساسا لا اعتداد ولا اعتبار بقصد حينئذ التابع، وإنما كل الكلام بالنسبة لقصد المتبوع، واللي بيرجع بتعبير آخر إلى شرطية الأصالة بالنسبة للقصد. يعني القصد إذا صدر الذي يكون شرطا في لزوم التقصير إنما لو صدر عنه أصالة، أما لو صدر هذا القصد بتبع حينئذ قصد الغير في البين، فهذا حينئذ القصد لا اعتداد به في البين. فساعتها شو بنعمل؟ نكتفي بقصد المتبوع عن قصد التابع، المخدوم عن الخادم، الزوج عن الزوجة، الأب عن ولده، السيد عن عبده، وهكذا حينئذ السجان عن حبيسه في البين، وهكذا من هذه الأمثلة. وهذا الاحتمال الأول حينئذ في كلامي. الاحتمال الثاني لا، وهو أن يكون حينئذ قصد التابع، عفوا قصد المتبوع، حقيقة قصد المتبوع واعتبارا حينئذ قصد للتابع في البين، يعني باعتبار أنه هذا التابع له في البين، فما يقصده هو يكفي حينئذ في المقام، ولا يشترط يعني أنه كل واحد نجي أنت شو قاصد أنت شو قاصد أنت، لا، ذاك قاصد وهو عالم بقصده وتابع له، تابع له على كل حال، إما تبعية اختيارية أو تبعية اضطرارية أو تبعية قصرية في البين أو بأي نحو، هو تابع له حينئذ على كل حال. إذا قصد حينئذ المتبوع المسافة وعلم التابع بنية وقصد المتبوع، هذا المقدار حينئذ يكفي، ولا يشترط حينئذ علاوة على ذلك أن يحصل له القصد، تنزيلا لقصد المتبوع منزل القصد التابع في البحث. تأكيدا للاحتمال حينئذ الآخر في كلام صاحب الدروس قدس سره الشهيد الأول. الاحتمال الأول من الواضح أنه باطل في أمعين ولا يمكن حينئذ الالتزام به ولا المساعدة عليه في أمعين. والنقطة في ذلك ترجع إلى ما أشرنا له فيما سبق، وهو أنه إذا ما التزمنا بشرطية القصد كل واحد بده يصير بده يحصل عنده القصد، بمعزل حينئذ عن منشأ حينئذ حصول القصد له في البيت. حصل له أصالة أو حصل له بتبح حينئذ الغير في سفره هذا، على كل حال لابد أن يحصل له القصد، وإطلاقات أدلة شرطية القصد تشمل حينئذ مثل ذلك بلا أي إشكال. مش أنه فقط وفقط في تعاهد بين إطلاقات أدلة القصد، وخصوص ما لو صدر القصد أصالتان، أما إذا صدر تبعا لا يكون الأمر كذا. هذا لا يرجع لمحصلين، بل تشمل كلا النوعين وكلا النحوين من مناشئ حصول القصد في البحث. هذا فيما يرتبط حينئذ بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في كلام صاحب الدروس هذا احتمال حينئذ يؤخذ به في البحث، بس مش على أساس أن الشرط ليس على أساس أن القصد ليس شرطا بالنسبة لهم، لا، القصد أيضا شرط بالنسبة لهم في البحث، إنما الشأن في تفسير القصد، وهذا اللي ذكروا الميزة قدس سر، وهو أنه لا يشترط في القصد هو الفعل النفسي في البحث، وإنما يكفي حينئذ في القصد مسألة حينئذ علمه بأنه لحقه المسافة. هلأ علمه نتيجة التبعية للغير أو علمه نتيجة بأي نتيجة كان حينئذ هذا المقدار يكفي، ولا يشترط بالنسبة للقصد أزيد حينئذ من ذلك. هلأ لحت أشكل عليه، وهو أن مناسبات الحكم والموضوع التي اقتضت بحسب رأي الميزة كقدر متيقن أن المراد بالقصد هو الانفعال النفسي في البين اللي هو التوطين، انت رفضت، فكيف عبترجع تلتزم بها هون؟ نلتزم بها للأدلة اللي دلت بالنسبة لأفعال الأئمة صلوات الله وسلامه، لما حمل الإمام الرضا عليه السلام إلى طوس وقطعا كان مكره، ما كانش باختياره حينئذ حمله، شو كان يصلي حينئذ في الطريق، قطعا كان صلاة حينئذ قصر، لا أحد أنكر عليه ولا هو حينئذ، لأنه واحد مسافر حينئذ ويعمل حينئذ مع علمه بنية حينئذ المتبوع وبقصد المتبوع أنه بده يحمل حينئذ على مشهد وعلى خراسان في البين، وهو حينئذ كان مكرها وغير مختارا وكان تابعا ولم يكن حينئذ متبوعا، وربما ما حصلش عنده أصلا حينئذ القصد، خلنا نفترض هكذا في البين، يكفي في المقام علمه بأنه يخدينه إلى معروف فيه حينئذ ثبوت التقصير عليه. وهكذا بالنسبة لسائر الأئمة أو أصحاب الأئمة اللي كانوا يحملوا مكرهين حينئذ إلى أماكن بعيدة وغريبة حينئذ عن أوطانهم في البين، وكان حكمهم وتكليفهم حينئذ التقصير إذا ما بلغوا 8 فراسخ في البين. هذا خير دليل يكون بأيدينا على ذلك، بمعزل عن أن مناسبات الحكم والموضوع في البين تقتضي أن يراد حينئذ القصد بمعنى الفعل الانفعال النفسي أو أن لا بمعنى الفعل النفسي حينئذ في المعزل عن ذلك، هذا خير دليل حينئذ بأيدينا على هذا المطلب، مش سيرة المتشرع بل سيرة الشارع، يعني فعل الشارع حينئذ المستمر اللي كان يحصل يعني كمتبوع في البين. هلأ فيك بس أنت تأشكل أنه من قال لك أنه ما حصلش القصد بالنسبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، تقول لعله كان حاصل له القصد، نقول هذا مش معلوم، القدر المتيقن أنه علم بأنه سوف يحمل إلى مثلا إلى خرى، هذا هو القدر المتيقن، القدر اللي يمكن دلت عليه حينئذ الخطوات. أما أنه حصل له قصد طي المسافة في البين فطواها فقصر، هذا حينئذ غير واضح بالنسبة له. هون يؤخذ حينئذ بالقدر المتيقن أنه علم بأنه سوف يطوي المسافة، وبها المقدار حينئذ اكتفى مع طي المسافة لأن يقصر في طريقه حتى بلغ خراسان في البين. وغيره من الأئمة أو من أصحاب الأئمة أسيرة كانت حينئذ قائمة عند الشارع وعند المتشرع وأتباع حينئذ الشارع على ذلك، وبالتالي حينئذ كان الاكتفاء حينئذ بالعلم يؤخذ به بلا أي إشكالين، ولا يشترط حينئذ حصول يعني أنه قصد عند المتبوع وقصد عند التابع. نأتي إلى القصد في التابع لا يكون قصد بالأصالة وإنما يكون قصد بالتبع في البين، كل ذلك لا يشترط. نعم يكفي لدينا قصد المتبوع لا تنزيلا لقصد المتبوع منزل قصد التابع، بل قصد المتبوع مع علم التابع. ليش؟ لأنه يكفي في ما يكون شرطا في وجوب القصري، هو علمه بطي المسافة. وأما القصد بمعنى النية والفعل النفساني وإلى آخره غير مشترط في البين، لا لمناسبات حكم الموضوع بل للسيرة القائمة حينئذ على ذلك والقدر المتيقن والمعلوم منها ذلك، وهو أنه علم بطي المسافة لا أنه كان حينئذ قصد. هذا ما في دليل عليه في البعيد. وتتمة البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله.